ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا، اللهم أمين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الباب معقود إن شاء الله تعالى للحديث عن النفقات المتعلقة بالنساء والتي هي في رقاب الأزواج، فأقول وبالله تعالى التوفيق. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة لها حق على زوجها، حقها عليه أن ينفق عليها، وهذه النفقات كثيرا ما تكون سببا من أسباب أو كثيرا ما تكون من أسباب المفارقات الزوجية، فكثيرا ما يكون الفراق بين الأزواج بسبب الماليات، فلنتناول شيئا من ذلك مع إيضاحه وبالله تعالى التوفيق. أقول ما سلف أن الرجل ملزم بالإنفاق على امرأته ولو كان أبوها ملك من الملوك، لما سمعت من الآيات الكريمة، وهي قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذه النفقة تكون بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس، من غير غلو ولا بخس، من غير وكس ولا شطط. ودل على هذا، دل على أن الإنفاق يكون بالمتعارف عليه بين الناس، مجيء هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أبا سفيان إذ كان شحيحا، فتقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فالشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف، وهما تعارف عليه الناس وتعرفت عليه الأوساط التي تعيشونها، فهكذا ضبط الأمر بالمتعارف عليه بين الناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف ولزوجها النصف وللخازن مثل ذلك. فمن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، ما يدل على أن الأمر موكول إلى الأعراف، فالإفساد من عدمه يتأتى بالنظر إلى الأعراف السائدة وإلى الأحوال السائدة، والله أعلم. من هنا أو في هذا المقام تصار مسألة خدمة المرأة لزوجها، وهل خدمة المرأة لزوجها على الإيجاب أم أنه ملزم أن ينفق عليها بالإتيان بخادم لها؟ هذه المسألة مسألة عمل المرأة في بيت زوجها، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ أحب أن أنوه عليها وأورد الأدلة التي وردت في هذا الباب، سواء أدلة القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها أو بأن الأمر لا يصل إلى الوجوب بل هو للاستحباب وعلى التراضي بين الزوجين. فأقول مستعينا بالله عز وجل: ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها في البيت بالقدر الذي تطيقه والذي تستطيعه، بينما ذهب آخرون إلى عدم الوجوب، وإلى أن ذلك من باب حسن المعاشرة بين الزوجين. وهذه أدلة كل فريق وبالله التوفيق. أما أدلة القائلين بالوجوب فاستدلوا بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذ قالت وهي كانت وقد كانت زوجة للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تصف حال الزبير تقول لم يكن للزبير مال لم يكن للزبير مال ولا ناضح أو ولا شيء من الإبل إلا ناضح له وفرس كذلك تعني أن الزبير كان فقيرا جدا ليس عنده مال ولا عنده خادم ولا عنده كثير إبل ولا غنم إلا ناضح ينضح عليه الماء وكذلك إلا فرسه قالت فكنت أسوس فرس الزبير وأعلفه وأجمع له النوى وأدق النوى تعني أنها تطحن النوى نوى التمر معروف وأدق النوى كنت أعلف فرس الزبير وأسوسه وأجمع النوى وأدقه وأعلفه فهذا كان شأني في بيت الزبير رضي الله تعالى عنه قالت ولم أكن أحسن الخبيز كانت لي جارات صدق من الأنصار كنا يخبزن لي قالت ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إلي خادما تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني فالحاصل من ذلك أن أسماء رضي الله عنها كانت تساعد الزبير تعلف له فرسا تسوس الفرس تدق النوى بعد أن تجمعه فقالوا هذا دليل على عملها في بيت زوجها فهذا الدليل الأول الذي استدل به ثم قالت أيضا فأرسل إلي أبو بكر خادما فكفتني سياسة الفرس وعرضا كفائدة من الفوائد قولها لم أكن أحسن الخبيز في إشارة إلى أن المرأة لا تكاد تجتمع فيها خصال الخير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام فالنساء وإن وجدت فيهن خيرا كثيرا لكن ثم خلل يكون متواجدا يتحمل ويغتفر مع سائر أعمال الصلاح التي فيها وخصال الصلاح التي فيها ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر الحاصل من الحديث من الحاصل أن أسماء وهي ذات فضل هي ذات النطاقين من بيت نسيب كريم من بيت أبي بكر وبنت أبي بكر ومع ذلك وضاءة رضي الله عنها وعاقلة رزينة ولكنها لم تكن تحسن الخبيز قالت لم أكن أحسن الخبيز فكانت لي جارات صدق من الأنصار نسوة صدق يخبزن لي الشاهد من ذلك أن أسماء كانت تخدم فرس الزبير أو تخدم الزبير في فرسه وتعاونه على العمل إلى أن أرسل لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه خادما قالت فكأنما أعتقني وفي هذا الباب أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أثر الرحى في يديها فكانت تطحن والرحى معلومة الرحى حجر وتحته حجر ويوضع بينهما القمح ويحرك الحجر الأعلى حتى يطحن القمح بينهما لم تكن عندهم تلك الآلات التي استحدثت في هذه الأزمان لاستخراج الدقيق ولكن كانت هذه الصورة حجر يوضع عليه القمح وحجر آخر فوق الحجر الأول يدار عليه حتى يطحن القمح الذي بينهما فالذي كانت تفعل ذلك فالتي كانت تفعل ذلك امرأة في الغالب قالت فاطمة رضي الله عنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عبيد أو أتته إماء وجاءت فاطمة تشكو أثر الرحى في يديها يعني الرحى من كثرة العمل أثرت في يد فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشكو أثر الرحى مع زوجها علي رضي الله تعالى عنه، وسمعت أن النبي أتاه خدم أو أتاه عبيد وإماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحين 33 عند النوم، وتحمدين 33، وتكبرين 34، فذلك خير لك من خادم. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال المضطرد مع أهل بيته خاصة مع بناته، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل لها، وأن التسبيح والتحميد والتكبير كل ذلك بإذن الله يورث قوة في البدن يستعاض بها عن الخدم. ولا يعني هذا أن استخدام الخدم محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته عند النساء خدم، ولعل ذلك كان بعد أن وسع الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد كان لفاطمة أيضا بعد في بيتها خدم، وسيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد فاطمة إلى ما هو خير لها من خادم بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم على الوصف المذكور هذا. وفي هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفي هذا الباب أيضا حديث استدل به العلماء القائلون بوجوب خدمة المرأة لزوجها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على علي رضي الله عنه بالخدمة الظاهرة، وعلى فاطمة رضي الله عنها بالخدمة الباطنة. وهذا الحديث سنده ضعيف بهذا السياق، إنما أصله المطول الذي ذكر، والله تعالى أعلم. فالحديث الذي هو مختصر أورده البعض في معرض الاستدلال على وجوب خدمة المرأة لزوجها، الذي حاصله ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على علي بالخدمة الظاهرة أي التي في خارج البيت بالعمل خارج البيت، وعلى فاطمة بالخدمة الباطنة، لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو من المستدل به كذلك على خدمة المرأة لزوجها في البيت حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية: تضاحكها وتضاحكك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله والد جابر يعني أباه مات وترك لي 9 أخوات بنات، فكرهت يا رسول الله أن أجيئهن بفتاة صغيرة أي لا تحسن صحبتهن، أي بفتاة صغيرة لا تحسن المعاشرة لأخوات البنات، فأحببت أن أجيئهن بامرأة عاقلة تقوم عليهن تمشطهن وتخدمهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. وبرك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وله، ولم ينكر عليه قوله: إنما أحببت أن أجيئهن بامرأة تقوم عليهن تمشطهن. فهذا دليل آخر على استدل به على وجوب خدمة المرأة لزوجها. ويمكن أن يجاب على كل ما سبق بأن هذا من المعاشرة الحسنة، لأن الدليل لا يتأتى إلا بأمر من الله عز وجل أو أمر من رسوله. الوجوب لا يتأتى إلا بأمر من الله عز وجل أو بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما ذكر إلا صنيع النسوة في البيوت، وهذا قد يكون فضلا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن المستدل به أيضا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير، قال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وكذلك استدل بحديث آخر في الصحيحين ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واستدل أيضا في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي هذا الباب كذلك استدل بعض أهل العلم حديث آخر ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ابنتي هذه أبت أن تتزوج يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ قالت والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني بحقي على زوجي وبحق زوجي علي. فقال عليه صلوات الله وسلامه أما وقد سألت فحق زوجك عليك، ألو كانت بي قرحة فلحستيها ما أديت حقا. هذا الإسناد أو هذا الحديث سنده قابل للتحسين، لكن فيه رجل يروي عن أبي سعيد الخدري اسمه نهار العبدي، وأرى نهارا هذا لا يتحمل مثل هذا المتن. فالحديث وإن كان لمحسن أن يحسن إسناده لكن لمتوقف أن يتوقف فيه لعدم التوثيق الكامل أو لعدم التوثيق الكبير لنهار العبدي والانفراده بمثل هذا المتن الهام، والله تعالى أعلم. وليس بذاك الراوي المعروف المشهور. وكذلك هناك حديث آخر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي عن حالها مع زوجها، قالت لا آلوه أو ما آلوه يا رسول الله إلا ما عجزت عنه، أي أنني يا رسول الله لا أقصر في خدمته إلا الخدمة التي لا أستطيعها. فقال عليه الصلاة والسلام انظري أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك. وأرى في سند هذا الحديث ضعفا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد استدل بعض العلماء على وجوب خدمة المرأة لزوجها بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذه الآية في حقيقة الأمر ليست صريحة في أن عليها خدمة الزوج، إنما لهن قال البعض لهن من الأزواج من حسن المعاملة وحسن المعاشرة وحسن التزين أيضا مثل الذي عليهن بالمعروف. وسيأتي مزيد في شرح الآية باستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنالك أدلة أخرى سبق التنبيه عليها، فهذه أدلة القائلين بأن خدمة المرأة في البيت تجب عليها لزوجها. وقال آخرون من أهل العلم وهم الجمهور إن خدمة المرأة في بيت الزوج من حسن المعاملة ومن حسن المعاشرة، من المعاشرة بالمعروف ومن جميل الإحسان الذي تزديه المرأة لزوجها. أما عن الوجوب فليس ثم نص ملزم موجب بخدمة المرأة لزوجها. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا وإن لكم على نسائكم حقا ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه ألا ولهن عليكم فإن خلفن في ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن أن تطعموهن إذا طعمتم الحديث. فلم يذكر فيه وجوب خدمة الزوجة لزوجها والله أعلم. هذا الحاصل في هذا الباب، إذ كثيرا ما توجد الإشكالات بسبب ذلك. فالحاصل بارك الله فيكم أن خدمة المرأة في بيت زوجها عند كثير من أهل العلم على الاستحباب، وما تصنعه إنما هو مستحب، ولكنه لدوام المعاشرة يتأكد هذا الاستحباب والله أعلم، بينما رأى آخرون الوجوب. وإن شاء الله ستأتي مزيد من الاستدلالات في هذا الباب والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أحب توفي يا أبي، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
ما السؤال؟
توفي يا أبي وأمي لا يوجد أحد معها في المنزل، هل يجوز أن تخرج من المنزل لقضاء حاجتها مع العلم أنها منتقبة ووالدي متوفي قبل شهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالذي أراه في هذه المسألة اختصارا أنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها، لكن لا تتبرج بزينة، وكما هو معلوم لا تكتحل ولا تتطيب ولا تفعل ما حرم على المعتدة فعله بارك الله فيك. هذا وقد ذهبت إلى جواز الانتقال من مكان من المكان إلى مكان آخر حيث الأمن، عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
وياك تفضل.
جزاك الله. كنت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما حكم لبس المرأة البنطال أمام أخواتها أو أمام الأخوات، يعني هل ده في يعني كشف العورة؟ السؤال الآخر، ما حكم رقص النساء في الأفراح في وسط النساء بس فقط؟ السؤال الثالث، إذا أذن الفجر ولم يصلي الوتر متى أصلي وكيف أصلي؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما ارتداء البناطيل الضيقة من النساء بين النساء فهذا مجسد، البناطيل إذا ضاقت والتصقت بالجسم كهذا الذي يسميه الناس باللغة العجمية الاسترتشات، فلا أرى ذلك للنساء مع بعضهن، لأنه يثير فتنا حتى بين النساء. فالأولى والألزم اتقاؤه والبعد عنه، إنما إذا لبست ملبسا يكون غير مثير للفتن. والحجة قوله تعالى، والله لا يحب الفساد، إذا آل أمره إلى فساد فالله عز وجل لا يحب الفساد. وهذا الضيق والتكسيد الزائد للجسم ما عهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمام النساء بعضهن لبعض والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما ذكرتي من أعمال النساء من رقص ونحو في أوساط النساء، فتلك خصال ذميمة لم تعهد في القرون المفضلة، لم يعلم في القرون المفضلة أن النسوة كنا يرقصن فيما بينهن، فإذا فعلته المرأة لزوجها هذا شيء آخر، أما في وسط النساء لبعضهن البعض فذلك أمر لم أعهده ولم أطلع عليه في شيء من الأحاديث عن أصحاب النبي عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. فاتقاؤه ألزم والله أعلم. أما إذا أذن المؤذن وأنت لم توتري وهناك بقية في الوقت لصلاة الوتر، فمن الممكن أن تصلي الوتر بعد الأذان، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا ذكر، ومن نام عن صلاة أو نسيها في حديث آخر فليصليها إذا ذكرها. قد كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا استيقظ والفجر قد أذن يصلي الوتر قبل أن يدخل مع المسلمين في الصلاة والله أعلم، أو بلفظ قريب من هذا المعنى والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخنا بارك الله فيك، نرجو توجيه لي ولغير من المسلمين إلى هذه الفتنة، فتنة كرة القدم التي اشتغل بها الناس وابتعدوا عن دينهم الحق.
أحسنت، وقد تقدم الكلام بما فيه الكفاية في هذا العبث بارك الله فيك، فأسأل الله أن يرد المسلمين إلى عقولهم وإلى رشدهم ردا جميلا. ولا شك أن الخطاب أيضا يوجه إلى المسؤولين والمسؤولين عن الإعلام على وجه الخصوص الذين يفردون صفحات عظيمة في الجرائد لهذا العبث ولهذا اللهو ولهذا الباطل. فجدير بالمسؤولين أن يتقوا الله في من هم تحت أيديهم، وجدير بالوزراء والكتاب ألا يزينوا الباطل واللهو والعبث في أعين الناظرين، فكل مسؤول عما يصنع. سلمنا الله إياك، اللهم آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
الله يطمن عليك يا سيدي.
وإياكم.
اللي بعد إذن حضرتك عندي كذا سؤال بس.
تفضل.
هل يجوز غسل الجمعة والجنابة بنية واحدة؟
نعم يجوز.
ولازم وضع الماء في السرة أثناء الغسل؟ وهل يجوز زيارة الحائط للقبور؟ وهل يجوز أن نغتسل من الجنابة بالصابون؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا خسأل، هل يجوز الاغتسال من الجنابة وكذلك الاغتسال من وكذلك غسل الجمعة بنية واحدة؟ نعم يجوز ذلك، وهذا رأي الجمهور في الأشياء التي تجتمع عليها أغسال. فمثلا رجل أتى امرأته يوم الجمعة وهناك غسل للجمعة يجزئه عنهما غسل واحد، وكذا سير الأمور التي فيها نص بالغسل. إذا اجتمعت عدة أغسال يجزي عنهما غسل واحد على رأي جماهير العلماء، خلافا لابن حزم الظاهري عفى الله عنه ورحمه، إذ يقول يلزم غسل لهذا وغسل لذاك، وذاك قول لم أعده أبدا عن النبي، فلم يرد أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلين غسلا بعد غسل، غسل للجنابة وغسل للجمعة. فالذي عليه جمهور العلماء أن النية الواحد نية الغسل تكفي الأمرين معا، والله أعلم. أما سؤالك الذي هو يقارب أسئلة الموسوسين هو إدخال الماء في السرة، فهذا أمر يعني لا تلتفت إليه كثيرا، إنما الذي يقال تعمم الجسم كله بالماء، وفي الغالب أن الماء يصل إلى السرة تلقائيا ما دمت ستصب الماء على البطن. فالذي أخشاه أن يصل بك الأمر مع هذا السؤال إلى الوسوسة، والله أعلم. أما زيارة المرأة الحائض للقبور، فإذا اخترنا رأي الجمهور القائلين بجواز زيارة المرأة للقبور، وبه أقول لأن عائشة كانت تفعله ولأنها قالت إن النبي رخص لنا في ذلك، إذا كان ذلك كذلك فلا دليل يفرق بين امرأة حائض وغير حائض، فعليه يجوز للمرأة الحائض أن تزور القبور وأن تدعو للأموات من غير إحداث فتنة ولا بدعة في الدين ولا إضلال، والله أعلم. أما جواز الاغتسال بالصابون فنعم يجوز الاغتسال بالصابون، ولكن هو معلوم لديك أننا بعد أن نغتسل بالصابون نصب ماء لإزالة أثر الصابون، وهذا معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في غسل الميتة اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن شئتن أو إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة شيئا من الكافور، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك تفضلي.
في الآية الكريمة بتقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
عليه الصلاة والسلام.
فهل يجوز إن احنا نقول على الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم، أي نقول صلى الله على الرحيم مطلقا؟ والسؤال الثاني
لا تختلق ألفاظا، لكن الله عز وجل وصف رسوله إذ قال في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما أن تختلق اللهم صل على الرحيم اللهم صل على الحليم ونحو ذلك فاتركي هذا والزمي الوارد، بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياك تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، إلى أن قال وأن تعطوا الخمس من أموالكم. فهل هذا الخمس الآن مطبق ومعمول به؟ أو هو الذي عند الرافضة الذي يأخذونه من أتباعهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالذي استقر عليه العمل عمل المسلمين من أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن زكاة الأموال هي ربع العشر، أن زكاة الأموال ربع العشر، والخمس إنما يتنزل على الغنائم، إذ الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فقول الرسول: وأن تؤدوا من المغنم الخمس، الخمس متعلق بالغنيمة بارك الله فيك. فيفترض أن نظام الإسلام في الغنائم أربعة أخماس الغنيمة تخرج للمجاهدين كل بحسبه، للفارس نصيب، وللذي يمشي على رجله نصيب، والمشارك بآلة النصيب، والخمس الخامس يقسم على النحو الذي ذكر الله في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فالمراد بالخمس يحفظك الله خمس الغنيمة. وما يفعله الشيعة من أنهم يأخذون من الزكاة، يأخذون الزكاة أو في من بعضهم يأخذون الزكاة 20% من المال سنويا، حتى ضجر منهم أتباعهم. فالرجل إذا كان يملك 100,000 يفرضون عليه زكاة سنوية 20,000 استدلالا بهذا، فهذا استدلال باطل وخاطئ ومخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما يؤخذ الخمس من الغنيمة ومن الركاز كذلك، الذي ودفن الجاهلية إذا استخرج. فإذا وجدت كنزا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، والركاز دفن الجاهلية. فالغنيمة والركاز هي التي تخمس، أما الزكاة فنصف فربع العشر كما هو معلوم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا تريد، ما حكم من قال لزوجته: تحرم عليك النوم بجانبي 3 أيام كما حرمت أمي عني؟
نعم هذا السؤال.
ما حكم من قال لزوجته: تحرم عليك النوم بجانبي 3 أيام كما حرمت أمي عني وقد هجرها بالفراش 3 أيام؟
هناك اتجاهان للعلماء في مثل هذا.
نعم.
الاتجاه الأول: ألا شيء عليه، لأنه قال وفى. لكن الاتجاه الثاني اتجاه قوي، لأن الأم والأخت تحريمهما على التأبيد، ونفس الظهار منكر من القول وزور. فهناك اتجاه من الاتجاهات عند العلماء بأنه يعاقب إذ قال منكرا من القول يزور بكفارة الظهار، لأن الكفارة تعلقت بالمنكر من القول والزور، إذ الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. فالاتجاه الثاني الأخذ به أحوط في الدين، فعليه صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامعها، وهذا الاتجاه أسلم في الدين والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله عنا خير يا شيخنا.
وياك تفضلي.
أنا عندي استفسار صغير. أنا كنت متزوجة من أخ كان والدي في جوازنا كان مساعدنا في الشقة اللي احنا كنا ساكنين فيها بمبلغ من المال، وبعد الانفصال أنا طلبته بالمال ده لأن والدي كان توفى، فهو رفض يديني المال ده وقال لي إن أبوكي كان مسامح فيه. فهل يا ترى أنا لي حق إن أنا طالب بالمال ده؟ وإذا كان لي حق أرجوك توجه له رسالة، وإذا ما كانش لي حق أقول لي، عشان أنا دلوقتي بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في آكل مالي الولاي. فأنا بس مستحرمة، هل يا ترى الحسبنة دي شرعية ولا غير شرعية؟
الذي يظهر إجمالا قبل أن أدخل في تفاصيل أن الوالد ما أعطاكما هذا المال إلا للإبقاء على المعاشرة الزوجية. فإذا كان ثم انفصال وكان الوالد سلمنا أنه موجود فالوالد سيشح بما أعطى للزوج وسيطالب بحق ابنته، إلا إذا كان هناك نص صريح من الوالد للزوج أن هذا المال لك أيها الزوج. فإذا لم يكن هناك نص صريح فمعلوم أن الوالد يكرم ابنته حتى تدوم المعيشة والمعاشرة بينها وبين زوجها. فلأول وهلة أطالب هذا الزوج أن يرد المال إلى زوجته حتى إذا ذهبنا إلى أنها هبة ورجع فيها من هبة، ظني أنها هبة للبنت ليست للزوج. وإذا لم تكن هناك زوجية لم يكن الأب ليعطي الولد هذا أو الزوج هذا المبلغ، فلا أسلم له في دينه أن يرد إليك ما دفعه أبوه أبوك إليه إلا إذا كان الوالد نصا صريحا على أن هذه هدية مني لك يا فلان، فحينئذ ليس من حقك أن تطالبي. وعلى كل فهي أشبه بالقضية التي يجب أن يستمع فيها قول الطرفين قبل القضاء والله أعلم. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حياك الله وحفظك يا شيخ مصطفى.
ولك بمثل.
الله عليك. عايزين تفسير لقوله تعالى إلى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. والسؤال الثاني الحديث الذي يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، المسب لثيابه والمنان إلى آخر الحديث. والحديث الآخر
عن أي شيء تسأل، عن صحتي أو عن شرحه؟
عن صحتي.
صحيح في مسلم.
ماشي. والحديث الثاني الذي يقول من ترك صلاة العصر حبط عمل،
صحيح في البخاري.
والحديث الرابع والسؤال الرابع الذي يقول ما المعاملات التي جعلت وضع الفلوس في البنك حرام؟
ربا. بارك الله فيكم.
الله يكرمك. السلام عليكم.
أما قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أن القمر يجري سلطانه في الليل، الشمس لا تستطيع أن تغزو القمر في سلطانه في الليل وتضيء للناس ليلهم، وكذلك القمر لا يغزو الناس في لا يغزو النهار ويدخل يغطي بضيائه على ضياء الشمس، لكن الشمس تجري لمستقر لها يعقبها القمر، هذا في إثر ذاك والله أعلم. أما قوله ولا الليل سابق النهار، الليل يجري أو الليل يمشي، ليس بينه وبين النهار فارق، إنما يذهب الليل ويأتي النهار منفلقا منه مباشرة، ليس بينهما مدة زمنية، فلا يستطيع الليل أن يجري زمنا ويسبق النهار بزمن طويل يكون بينهما فارق لا ليل ولا نهار، كلا، إنما إذا ذهب الليل دخل النهار وجاء سلطانه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك سعد فياض فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
حضرتك فضيلة الشيخ، أنا طبيب بشري بدرس في برنامج الإعلام في جامعة القاهرة مركز التعليم المفتوح، وحضرتك كان بعض المسؤولين يعني قالوا إن الأخت المنتقبة اللي هيكون معها حكم باسمها سوف يسمح لها بدل معها حكم باسمها هي تدخل، فأنا كنت هذه واقعة شهدتها بنفسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يذكر على ما فهم من سؤاله الذي اختصر، ما أدري الخط قطع أو ما الذي حدث، لعل الخط قطع، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه شهد واقعة منع طبيبة من دخول الجامعة مع أن ما حكم بالدخول منعها قهرا، وما أدري ما الذي حل بالسلطات التنفيذية التي حتى أصبح كثير من القائمين على السلطات التنفيذية لا يوقرون حتى القانون الوضعي الذي وضعوه، فلا جدير بالمسؤولين أن يراقبوا الله، فإن الله عز وجل من وراء كل محيط، جدير بمن أصدر القانون الباطل الذي هو أبطل من الباطل بوضوح كبير، جدير به أن يتراجع عن هذا الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عما يصنع. كان من الجدير بالوزراء والجدير بالمسؤولين أن يصدروا قوانين بمنع المحرم قطعا وهو التبرج، كان يجدر بكل مسؤول يخشى الله ويراقبه أن يمنع ذوات الشعر المكشوف من دخول الجامعات أو من دخول الأماكن العامة، فهذا محرم بالاتفاق، هذا محرم بالاتفاق. كان جدير بكل مسؤول يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمنع المتبرجات العاريات العاريات، وليس فقط الكاسيات العاريات، بل والكاسيات العاريات يمنعن أيضا من دخول الجامعات، لكن يغلبهم أو تغلبهم شياطينهم فيستصدروا قوانين باطلة لإرضاء الأبالسة والشياطين، شياطين الإنس والجن. فما أستطيع أن أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، واللهم عليك بكل ظالم مبير يسعى في الأرض بالفساد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أيوة لو سمحت يا شيخ، حضرتك الصبح يعني في الفتاوى النهاردة ذكرت أن المرأة اللي بتمتنع عن يعني الإنجاب بطلب زوجها بسبب الخوف من الفقر أن ده حرام ولا يجوز وأنها آثمة، فماذا لو أنها يعني تؤجل الإنجاب وإن كان زوجها يعني
يا أختي يريد. هذا حق للزوج يا أختي بارك الله فيك.
طب هي تؤجله لأنها
هذا حق للزوج، يعني الزوج لا تستطيع أن تنجبي ويريد الإنجاب لا تغشيه، اختلعي منه إذا شئتي،
لا
لكن بهذه الطريقة تصدمينه.
هي أنا يعني هي مش منع
يا أختي، يا أختي التأجيل، حتى التأجيل ليس من حقك،
حتى التأجيل ليس من حقك.
الزوج له حق في الإنجاب، فالزوجة التي تغش زوجها وصحيحة ومعافاة في عافية وفي صحة وزوجها يريد الإنجاب وهي تخادعه باستعمال حبوب منع الحمل أو تمتنع تماما عن الإنجاب أو تؤجل الإنجاب، ليس هذا من حقها وهي ظالمة لزوجها آنذاك بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي الكريم، أنا من بعد وفاة والدي.
نعم.
من بعد وفاة والدي.
الله يرحمه.
الله يرحمه. اللي رغبة ما أورث من تركة والدي.
نعم. لك رغبة ألا ترث من تركة الوالد؟
أيوة.
لماذا؟
لأني في علي شو اسمه في استحقاقات على الوالد من مهر أخواتي البنات، فأنا ردت أهبه لأخواتي، هل علي من اسم تجاه أولادي؟
يعني أنت الآن تقول إن أباك رحمة الله عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات أخذ مهور أخواتك البنات، فلما أخذ مهور أخواتك البنات ظلما أنت لا تريد أن ترث من هذا المال المغتصب من أخواتك البنات، فتسأل هل تكون ظالما لأبنائك إذ حرمتهم من ميراث جدهم؟ لم تظلمهم، بل أنت تضع الأمور في نصابها وتتسبب في رحمة والدك في قبره إذا رددت المظالم إلى أخواتك البنات إذا كانت نفوسهن ليست بطيبة، فبارك الله فيك على ما تصنع. السلام عليكم.
عليكم السلام والله.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم
معك إبراهيم ريتا.
أفصح عما تقول.
عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، عندي نصف مالي سأنفقه على الزواج قبل
نعم
قبل الزكاة في رمضان.
أعد سؤالك.
المزكي.
أعد سؤالك يا بارك الله فيك.
عندي نصف مالي سأنفقه على الزواج قبل الزكاة.
ترسل، أسمع دوية صوتك ولا أفهم ما تقول. ترسل ماذا تقول؟ برفق ارفق بنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت حضرتك.
نعم.
حضرتك أنا مطلقة وواحد اتقدم لي، وبعد ما اتقدم لي وكلم والدتي وكده، وبعد 4 شهور لسه النهاردة بيقولي هنتجوز عرفي. ايه حكم العرفي؟
يعني عايز
اتجوز عند محامي.
من سيزوجك؟
ايه؟
من سيزوجك؟ وليك او انت؟
ما عنديش حد غير انا ووالدتي بس.
طب ولماذا يفعل هذا؟
ما اعرفش، عشان مراته وولاده.
يعني خائف. لا تقبلي عليه لانه يوشك ان يطلقك، كنصيحة، لان مثل هذا لا ادري ما الحامل له على ذلك، وانت ليس لك الان ولي، ما ليس لك عم؟
لا.
ابن عم؟
ما عنديش حد.
ولا من اقارب الوالد اي شخص؟
لا.
على كل، إذا زوجك المأذون جاز ولا تذهبي إلى محامي، لأن هذا ينم عن نية ليست بنية طيبة، والله أعلم.
شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هو حضرتك بس عايزة أسأل حضرتك سؤال، إن حضرتك كنا واخدين شقة إيجار قديم، فبعدين ما كانوش بابا والدي يعني ما كانش جايب محامي في الـ في الـ في الـ في القعدة يعني، فكان قاعد بابا وزوجي وصاحب العمارة، فكتبوا عقد حضرتك، كتبوا أول عقد فغلطوا في حاجة كده فراحوا نسيوا العقد ركنوه على جنب، وجابوا عقد جديد كتبوه ايه كتبوه حضرتك بتاريخ جديد يعني، وحاجه يعني عدلوا في العقد القديم، والعقد اللي كتبوه حضرتك ونسيوه ده هما نسيوه خالص ونسيوا ياخدوه معاهم، وخدوا العقد اللي احنا ايه كتبناه. فبعد فتره كده بعد 10 سنين فوجئنا بصاحب البيت استغل العقد اللي والدي نسيه عنده ورفع بيه علينا قضيه طرد. فهو دلوقتي للاسف يعني زوجي كان ماضي على العقد اللي هم اللي هو نسيه عندهم ده، كان زوجي ايه ماضي عليه وهو اصلا كان مشهرة، لكن العقد اللي هو كان اللي احنا خدناه بقى كان محدد المدة ده 59 سنة. فالمهم حضرتك العقد هو رفع علينا قضية طرد، وللأسف المحكمة اللي ايه يعني ايه بكده، لان احنا العقد بتاعنا المحامي ما نفعش ان هو يقدمه في اول في اول في اول جلسة، ودلوقتي المحكمة حكمت لي بال
المحكمة حكمت لكم بخير، فالحمد لله على هذا الحكم الذي منعكم من أكل أموال الناس بالباطل، الحمد لله الذي قضى القضاء لكم بهذا، احمد الله على هذا، أن القاضي إذا كان قضى لكم بغير ذلك كنت ستدخلين عياذا بالله ستعذبين بسبب أكل أموال الناس بالباطل أنت وأبوك حضرتك وزوجك.
حضرتك ده إحنا ده والدي هو اللي نسي العقد عندهم بنية سليمة.
يا أختي العقود القديمة أنتم مستأجرين قدامى، أليس كذلك؟ من حق صاحب البيت
حضرتك ودافعين حضرتك 18,000 جنيه.
كانت خلوه ولا كانت مقدم؟
كانت من مقدم الشقه.
المقدم خصم. المقدم خصم.
لا ما خلصش كله بقى حضرتك.
ده في الجديد، في الجديد ولا في القديم؟
لا هو في العقد القديم حضرتك، هو كده احنا لينا عندهم كده 10,500.
لا انا اسال سؤال. هذه 18,000. دفعتوها في بدايات العقد أول ما استأجرتم الشقة؟
أول شهر أو قبل ما نسكن كمان بشهر.
إذن هذه قضية تسمع، لا بد، لا يصح في الهاتف هذا الكلام، لا بد من السماع باستيضاح أكثر، فلو أخذت الهاتف أو كلمت أي شيخ من المشايخ يستمع بدقة إلى ما تريدين. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم
سمعت الشيخ تاسع حضرتك بخصوص لو دخلت في جماعة في المسجد وهم في التشهد الأخير، وفي كذا واحد دخل معي في الجامعة، الأفضل أن ندخل في الجماعة ولا أنتظر؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فادخل معهم في الجماعة ولا تنتظر حتى تنقضي الصلاة. أما الحديث الذي هو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا محله في المواقيت، بمعنى إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركت العصر، وإذا أدركت ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصبح. لكن عندنا ما يشجعنا على القول بأنك تدخل في الصلاة معهم، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والله أعلم. سلام. نعم.
بخصوص لو الطواف وانا حمل طفل لابس الحفاضة،
الطواف صحيح.
طيب شكرا.
السلام عليكم.
محمد الله وبركاته. نعم. بس هو سؤال بسيط، حكم ميراث الابناء الابن المتوفي في حياة ابي او امه،
لهم اعمام؟
ليهم ايوه اعمام وعمات، وام تركت لهم ميراث قبل ما تموت برضه.
لا هنا سؤال، أنت تقصدي ميراث الأحفاد من الجد؟
أيوة، أو الجدة.
أو الجدة لهم أعمام وأخوال.
أيوة.
ليس للأحفاد شيء إلا إذا وصى الجد أو وصت الجدة.
بعد الوصية يعني، لو كان في وصية.
لو كان في وصية.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام.
نعم.
أبو كلم الشيخ.
معك، تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا فضيلة الشيخ، والله معك يا أخوك أشرف العطو والدكتور، كنت طلبت زوجتي، بعد الطلاق طبعا
الصوت غير واضح. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ مصطفى،
تفضل.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
لي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
إذا خرج الزكاة في واحد رمضان بعد حوالين الحول وتمام الشروط ثم قل المال عن النصاب في شهر شوال، فبين الحولين نحصل الزكاة؟ السؤال الثاني، نحن بنبعث فلوس عبر حوالة يعني في مكتب صرافة، بنعطي للموظف دينارات فبيحولها مصري من غير أن نقبض أي شيء. بعد ذلك حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض عند ذكر اسمه، وجزاكم الله خيرا.
أياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يقول ما حاصله على ما سمعته وفهمته أن زكاة ماله وجبت عليه في واحد رمضان، وكان المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فزكى، ثم بعد ذلك جاء في وسط الطريق من رمضان إلى رمضان الذي بعده خفض المال وبعدها ازداد المال، متى يحسب؟ أقول لك وبالله تعالى التوفيق، على رأس السنة الجديدة احسب ما معك من مال وزكي عليه. أنا كتبني على أنك تخرج في واحد رمضان، لأن المال الذي ربحته ثانية بعد هبوط المال الأول إنما هو متولد من المال الثاني، وهكذا الشأن. ولعلي أقرب لك، نفترض أن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام زريبة غنم فيها مثلا 100 شاة، يأتي المصدق يجمع زكاتها الآن وبعد ذلك يحصل فيها وفاة ومواليد، ويأتي المصدق على رأس العام الجديد بعد مرور سنة يعد العدد على الطبيعة ويأخذ الزكاة على العدد على الطبيعة، فكذا ففعل، والله أعلم. أما تحويلك إذا كنت، أنا فهمت فهما صحيحا سؤالك بارك الله فيك، أنت في دولة تريد أن ترسل إلى بلدك أموالا، كأن تكون مثلا في السعودية وتريد أن ترسل إلى أهلك مالا فلا تجد سبيلا إلى الحوالات، فيقوم البنك بأمرين، بالتحويل والإرسال، فظني أن هذا جائز لأنه أقام نفسه منزلة الوكيل عنك في التحويل والإرسال على السواء، والله أعلم. وهذه ضرورة تلجئ إلى مثل ذلك، يعني إذا كنت تريد أن ترسل إلى أهل بيتك مثلا 1000 ريال والقوانين لا تسمح بإرسالها ريالات، فيقوم البنك بتحويلها إلى دولارات وبعدها يرسل الدولارات إلى بلدك، فقام بعمليتين، عملية التحويل، وهنا قد تعتريها جزئية وهي اليد باليد، لكن الضرورة ألجأت إلى ذلك، فجائز هذا الصنيع والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
لو سمحت لي سؤال بعد إذنك، بالنسبة يعني لما يكون أنا بطلع زكاة في شهر رمضان، يعني كل سنة يعني شهر رمضان، بس يعني لو أنا عندي حد من إخواتي يعني الحالة المادية مش كويسة، يعني حالته شوية تحتاج فلوس، يعني ممكن أطلع أجدوه جزء من مبلغ الزكاة
مقدما؟
لا يعني من في كل يعني في فترة اللي بطلع فيها الزكاة، يعني
لا يعني أنت هتخرج الزكاة مقدما أو مؤخرا؟
لا مقدما، يعني
مقدما قبل حلو وقتها. أخوك من المصارف الثمانية؟
ها؟
أخوك من المصارف الثمانية؟
هي أختي، يعني هي أختي، يعني لي يعني متزوجة هي، يعني
أختك من المصارف الثمانية؟
أيوة
من المصارف الثمانية.
أيوة.
تعرف معنى المصارف الثمانية؟
لا ما أعرفها الصراحة، يعني
ما تعرفش كيف تقول يعني، يعني إذا أنا جئت إلى بلدك
يعني
إذا جئت إلى بلدك أنا جئت أيوة. إلى بلدك قلت لك من الفقراء في بلدك، ترشدني إلى أختك؟
لا في فقراء طبعا، بس يعني بس استاذنك يعني ممكن اطلع، يعني هل ينفع يعني انا اطلع جزء من مبلغ ليها يعني ساعتها؟ يعني
لما اسال ان كانت من المصارف الثمانيه فقيره هي؟
أيوة. يعني حالتها، ايوه طبعا حالتها يعني وسط، يعني
ما الوسط
يعني تحتاج يعني مبلغ، يعني
اذا كانت من اهل الاحتياج من الفقراء أيوة. او المساكين، اذا كانت فقيره او مسكينه دخلها لا يكفي أكلها ولا معيشتها جاز أن تعطى، وإذا كانت مدينة جاز أن تعطى، لكن إذا كانت تأكل وتشرب وأنت تريدها تأكل لحما بدلا من البيض فلا.
شكرا
لك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. إزاي شيخنا؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل أسئلة.
حضرتك أول حاجة، كانت زوجتي حامل ووضعت في ال وعندها شهرين ونص. تمام كده؟
عندها شهرين ونصف.
فحضرتك هي لما حصل سقط.
حصل سقط.
السقط دوت طبعا هي دلوقتي تطهر امتى؟ زي الولادة العادية ولا ايه؟
إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت.
إذا انقطع الدم حاضر. السؤال الثاني حضرتك. بالنسبة ليا واحد صاحبي بيسافر يوم الخميس، شغال في بلد وبيسافر يوم الخميس قبل الفجر، فبيركب العربية وهو في الطريق إلى أذان الفجر بيأذن عليه، فبيقول أنا عقبال ما بوصل بلدي بيكون الشروق طلع. أعمل إيه؟ أصلي إزاي الفجر؟
هو قائد السيارة أو هو يركب أتوبيس والأتوبيس لا يقف؟
نعم تمام. أيوه حضرتك.
نعم؟
تمام حضرتك.
أي شيئين تمام؟
وحضرتك هو بيبقى شغال شغل تاني مش سواء.
يعني من قائد السيارة التي يقودها؟ هو
لا مش هو لا هو راكب.
إذا كان قائد الأتوبيس أو الحافلة لا يقف
تمام،
وذكر بالله لم يتذكر، صلى متيمما وهو جالس يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها ولا يتركها حتى تطلع الشمس. نعم، وتكون هذه ضرورة ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
نعم.
أنا في مشكلة مع جوزي.
لا تخطئي في حقه، أرجو أن لا تخطئي في حقه.
أنا ما أنا بغصب عني، يعني أنا باجي مثلا بكذب عليه في حاجات وباجي أقول إن أنا مش هكذب عليك تاني، وأجي غصب عني.
أنا أقول لا تخطئي في حقه، تخطئي في حق نفسك.
طب أعمل إيه؟
بارك الله فيك. يعني لا تكذبي، لا تكذبي، بارك الله فيك، لا تتعلمي الكذب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، بس عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
هو دلوقتي صلاة الجنازة الأربع تكبيرات، هل أرفع إيدي في الأربع تكبيرات؟ وهل لما يكونوا ثلاث أشخاص ثواب هاخد ثواب بثلاث أشخاص ولا ثواب كشخص واحد بس؟
كيف ثواب كشخص واحد؟
يعني مثلا أنا صليت
أيوة على الأموات، يعني تقصد الأموات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيرى جمهور أهل العلم، ومعنى جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم، أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وذلك قياسا على الصلاة المعتادة، فاليد ترفع مع كل تكبيرة أثناء القيام، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الهوي للركوع أو تكبيرة القيام من الركوع أو تكبيرة القيام من التشهد الأوسط. وكذلك فضلا عن القياس، استدلوا بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهذا ثابت صحيح عن ابن عمر، وقد روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، بل الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. فعول جمهور العلماء على الوارد عن ابن عمر موقوفا، وعلى القياس لإثبات رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وذهب الأحناف إلى عدم رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى فقط، واستدلوا بحديث وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يعود، وهذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين الأولين، ضعفه جمهور المحدثين الأولين، وهذا وثم عالم فاضل وجليل ثم عالم فاضل وجليل، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة نقر له بالفضل وبالعلم، لكنه بشر يصيب ويخطئ كسائر البشر، لكنه حسن هذا الحديث حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، وخولف من جماهير العلماء المتقدمين، فكتب في كتابه أحكام الجنائز أن الأيدي لا ترفع إلا في الأولى فقط، وسار على منواله أقوام من العلماء، ونحن مع علمنا بأن هذا الشيخ فاضل وجليل، لكن ما خالف فيه جماهير المحدثين، فالقول قولهم والمستند مستندهم والحديث تالف الإسناد. فهذا الذي جعل الناس في كثير من البلاد لا يرفعون الأيدي مع تكبيرات الجنازة مخالفين بذلك الجماهير من الفقهاء من ناحية الفعل، ومن المحدثين في ناحية تصحيح الإسناد، والله أعلم. أما إذا كان الأموات ثلاثة، هل ثواب الصلاة على الثلاثة مجتمعين كثواب الصلاة على الواحد فقط أم لا؟ ظني والله أعلم، إذ ليس في الباب نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عدد الأموات كلما كان أكثر كلما ازداد الثواب، من غير دليل صريح في المسألة علمته. إن كنت مصيبا فمن الله، إن كنت مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، والله أعلم. هذا وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت شيخ مصطفى، عندي سؤالين وطلب الدعاء.
الله يوفقنا وياك وسددنا.
اللهم امين يا رب. شيخ مصطفى، السؤال الأول بالنسبة للمعاملات البنكية. أنا يعني أريد أن أشتري سيارة، ولكن ليس معي حق السيارة الآن، فستوجه لبنك إسلامي.
يا أخي، ليس هناك بنك إسلامي، لا تسمع هذه الشعارات. ليس هناك بنك إسلامي في بلادنا مصر. لا أعلم بنكا إسلاميا، ضبط الكلام، أنا لا أعلم بنكا إسلاميا في بلادنا مصر، إنما هي شعارات.
في الخارج مصر يا شيخ؟
نعم،
في الخارج.
في الخارج لا أدري، لكن هنا لا أعلم بنكا إسلاميا في بلادنا مصر، بارك الله فيك. والبنوك لا تمتلك السيارات للمعلومية، ليست بشركة عندها معرضة.
يذهب إلى المعرض يمتلك السيارة بعقد ثم يبيعها إليه.
هذا يجعلك توقع على العقد قبل أن يشتريها، والنبي
نعم
قال لا، أليس كذلك؟
نعم بوقع.
ليس
على
هذا
نعم.
ليس هذا شرعيا. إذا جعلك توقع على الأوراق قبل أن يتملك السيارة، خالف قول النبي لا تبع ما ليس عندك. وقد خوطبوا عن المسؤولين عن بعض البنوك، لماذا لا تتملكون السلعة وأنا أشتري منكم وتبيعون لي كتجار؟ قالوا القوانين لا تسمح لنا بذلك، ثم إنها مئات الألاف من السلع. فتبين أن حقيقة أمرهم تمويل مع أخذ المال المدفوع مع فائدة تحت ستار شراء سيارة. أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة الملوثة التي ضلل بسببها كثير من الناس، غفر الله لنا ولك. هذا وظني أن الوقت قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أيها السامعين وأيها السامعات، وأن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة خير الجزاء، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة موفقة مباركة داعية إلى الخير، لا تأخذها في الله لومة اللائمين. اللهم آمين، اللهم آمين. جعلها الله قناة ناشرة للتوحيد، معلمة للناس أمر دينهم، وحفظ إخواني أصحابها وسلمهم، وكذا العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أوصي نفسي وإياكم مع تقوى الله سبحانه وتعالى بالتزود من خير الزاد بعد زاد التقوى وزاد العلم الشرعي. وقد قال الله لنبيه عليه صلوات الله وسلامه: وقل رب زدني علما. فما أمر النبي بطلب الاستزادة من المال، وإن كان هذا له وجه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن أمر بالاستزادة من العلم أصالة: رب زدني علما. ولقد قال موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قال ذلك لفتاه، بمعنى لا أزال سائرا حتى أصل إلى مجمع البحرين. أتعلم هنالك من الخضر الذي قال الله سبحانه: إن عبدنا خضر أعلم منك. فطفق سائرا مع يوشع بن نون عليهما السلام كي يطلب العلم. فتعلموا ما يقربكم من ربكم، تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على كل نافع مقرب من الله. فإن النبي أوصى ابن عمه بذلك عبد الله بن عباس إذ قال له: إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: احرص على ما ينفعك. في حديث آخر قال النبي في حديث آخر: احرص على ما ينفعك. هكذا بارك الله فيكم وسددكم الله، لا تنسوا ذكر الله تبارك وتعالى، اجعلوا ألسنتكم دائما رطبة به، ومن ثم تهدأ القلوب وتطمئن بذكر الله، بذكر بارئها، بذكر خالقها. قال جل ذكره: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. رحمات الله تتنزل عليكم بذكر الله، الملائكة كذلك تتنزل، السكينة تغشاكم، الملائكة تحفكم، شياطينكم تخنس عنكم إذا ذكرتم الله. فضلا عن سمعنا وطاعتنا لله إذا ذكرنا، إذ الله أمر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حق علينا أن نصلي عليه، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا الله به سبل السلام. فصلوات ربي وسلامه عليه، نسأل الله أن يؤتيه سبله، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. هذا فضلا عن امتثالنا أمر ربنا، إذا نحن صلينا على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ الله أمر فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضلا عن الأجر والثواب المتحصلين بتصلاتنا على نبينا، فالنبي قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ولا تنسوا أبدا الاستغفار، شأن أبيكم آدم وشأن قدوتكم من الأنبياء والصالحين، فكان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، من الأنبياء وأهل الفضل والصلاح عموما، من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وقد أمر الله به. فامتثلوا أمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الأرزاق تستدر به، المصائب والبلايا تدفع به، فأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.